السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا حمل الطائف بالبيت بحج أو عمرة أو تطوعا صبيا، هل يقع الطواف لهما أو لأحدهما؟ يقع لهما إن شاء الله تعالى ولا يحتاج إلى إعادة. إذا حمل الإنسان ابنه ليطوف به والطواف ينويه للابن، هل يشترط الصغير ما يشترط للكبير الذي يستطاع فعله من قبل الصغير؟ الذي يستطاع فعله لا بأس، لا شك أنه يشترط، أما ما لا يستطاع فلا يشترط. يقول: للكبير من طهارة، الطهارة لا بد منها إذا كان يحسن هذه الطهارة، إذا كان يحسن الطهارة من الحدث فلا بد منها، إذا كان لا يحسن يكفي طهارته من الخبث. وأن يجعل البيت على يساره لغير، لا بد من أن يجعل البيت عن اليسار سواء في ذلك الكبير والصغير. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي بيّن فيه جابر الحجة النبوية ووضحها وأتقنها وضبطها منذ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجوعه إليها، وهو أجمع حديث في الباب. وأورد منه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه قطعاً تقدم بعضها وفرقه في مواضع. والجمع والتفريق عند أهل العلم بالنسبة للروايات تقطيع الحديث جائز عند الجمهور، يشترطون في ذلك ألا يترتب فهم الحديث على ما حذف، يعني ترتب فهم المذكور على ما حذف. أما إذا كان المذكور لا يفهم إلا بما حذف فإنه لا يجوز حينئذ، كونه تقييد أو استثناء أو اشتراط أو ما أشبه ذلك مثل هذا، لا يجوز إلا أن يذكر بفصه. أما إذا أمكن فصل جمل بعضه عن بعض ولا يترتب فهم بعض الجمل على الجمل الأخرى فلا مانع من تقطيعه، وفعله البخاري كثيراً ويفعله الإمام مالك وغيره. وإذا كان هذا جائز في القرآن ففي السنة من باب أولى، إذا كانت الجمل يمكن فصلها عن بعض. مثلنا مراراً بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان الحديث عن الأمانة هل يلزم أن نقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما يلزم. وإذا كان الحديث عن العدل واقتصرنا على هذه الجملة لا يلزم أن نقول من أول الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وعمل أهل العلم وصنيعهم على هذا جاري. كثيرا ما يقتصرون على بعض الآية وبعض الحديث ومنهما ما عندنا. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد، خرج من المسجد يعني بعد الطواف وصلاة الركعتين خرج من المسجد، إلى أين؟ إلى المسعى، فالمسعى خارج المسجد، ولا يزال إلى الآن خارج المسجد، إلى الآن لم يدخل في المسجد، خرج من المسجد وهو يريد الصفا، فلما دنا إلى الصفا نعم، وين التوسعة؟ داخل ما دخل، ما بعد دخلت إلى الآن، إلى سورة الساحة إن شاء الله دخل المسعى، إذا سورت الساحة دخل المسعى. انظر خارطة المسجد والمسعى تجزم يقين أن المسعى ما دخل، لكن إذا سورت الساحة اللي وراء المسعى وشملها جدار المسجد دخل، أما الآن فلا. نعم لا ما في شيء داخل، المسعى ممتد هكذا بجوار المسجد ملاصق له. وين على كل حال إلى الآن ما دخل، إلى الآن ما دخل، والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل. نعم علينا منهم اللي يصلون الساحة والمسجد فيه فضاء صلاتهم باطلة، إذا كان المسجد فيه متسع صلاتهم إذا لم تتصل الصفوف فالصلاة باطلة. نعم ما يداخل المسجد حتى تسور ويشملها مسمى المسجد. نعم عمائر هاي ذولا منتهين ذولا، حد يجدون من يفتيهم، لكن إلى الآن المسعى ما دخل في المسجد. حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا فلما دنا إلى الصفا قرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله كما في صحيح مسلم، وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به بصيغة الإخبار، وفي رواية أبدأ، وفي رواية بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به، فالله جل وعلا بدأ بالصفا، إن الصفا، فما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا. وقل مثل هذا في آية الوضوء، وعندهم في أساليب العرب أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، وبصيغة الإخبار على الرواية المشهورة فبدأ بالصفاء، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول حتى يبدأ من الصفاء. نعم ما في ما يمنع أبدا، حتى عند المقام تقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ايش المانع؟ فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط الأول باطل، لأنه لم يبدأ بالصفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم. هذا الأدلة كثيرة من مسألة الواو فقط، مسألة الآية فقط، لا الأدلة متظاهرة على وجوب الترتيب. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، وقطعة من الحديث المذكور الطويل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا فرقي عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وحده حال وهو على كل شيء قدير حال، يصنع ذلك ثلاث مرات، كبر ويهلل ويدعو يكبر ويهلل ثلاث مرات ويدعو بين الثلاث مرات، فيكون الدعاء على هذا مرتين. وجاء ما يدل على أنه يكبر ويهلل ويدعو يفعل ذلك ثلاثا، فعلى هذا يكون الدعاء ثلاث مرات، فإن فعل هذا فقد أحسن وإن فعل هذا فقد أحسن. والنصوص محتملة. ويصنع
كيف؟ فيها رفع يدين
إما التكبير نعم والدعاء أيضا. ويصنع على المروة مثل ذلك، مثل ما فعل على الصفا من الوقوف والذكر والدعاء، ولا حد في ذلك، فيفعل ذلك كم مرة؟ ثمان مرات على الصفا أربع مرات، وعلى المروة أربع مرات في الفاتحة والخاتمة. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو، يعني من موقوف على ابن عمر بأصح الأسانيد، وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وهذا يشمل دعاء المسألة ويشمل أيضا دعاء العبادة، لكنه هنا عند ابن عمر دعاء مسألة، ادعوني أستجب لكم، ادعوني هذا أمر أستجب، هذا جواب الطلب أو مجزوم بشرط مقدر، أن تدعوني أستجب، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك، بدأ بهذه الآية ادعوني أستجب لكم لتكون مقدمة لدعائه، يدل بها على ربه جل وعلا، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني. وأي دعوة أعظم مثلها؟ دعوة على الثبات حتى تتوفاني وأنا مسلم، تتوفاني وأنا مسلم، في دعاء إبراهيم جنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي كسر الأصنام، في دعاء محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالدعاء في مثل هذا أمر ينبغي أن يكون ديدا المسلم، لا سيما طالب العلم، والفتن تموج بالناس. ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم، تتميما لنعمتك العظيمة ليفوز بالجنة وينجو من النار. ابن القيم رحمه الله يقول: والله ما خوف الذنوب، وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. قصد أن الإنسان يلهج دائما بالدعاء بالثبات. نعم.
أحسن الله إليك. باب جامع السعي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنى، وكانت منى حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير
ابني
أحسن الله إليك، كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء، فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، فيعتلون بالمرض حياء منه، فيقول لنا فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسروا. قال مالك رحمه الله: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه، فقال: لا أحب له ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن، ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب النساء. رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهادي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع السعي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وهي خالته وأنا يومئذ حديث السن صغير، فهم الآية على ما ذكر لأنه صغير السن، وقد يفهم الكبير الذي لا يعرف السبب مثل فهمه، وقد فهم منها هذا الفهم من لم يوجب السعي. وأما حكمه فعند الجمهور ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وقول المالكية كما هنا الشافعية والحنابلة، والحنفية يرون وجوبه يجبر بدم، والحنفية وهم يرون أن مثل هذه الآية ليست ملزمة ولا تدل على الشرطية مثل ما فهم عروة. لكن إذا قارنا قولهم هنا وفهمهم لهذه الآية مع فهم قوله جل وعلا: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهم يوجبون القصر، نعم، بالآية وبما جاء معها من نصوص. والجمهور فهموا من آية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنه ليس بواجب، وفهموا من هذه الآية أنه ركن، يعني عكس فهم الحنفية في المسألتين. فهل نقول بالنسبة لقوله جل وعلا يقول في الحديث: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن يعني صغير، أرأيتي أخبريني عن معنى قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله أعمال الحج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا إثم عليه أن يطوف بهما. طوف أصله يتطوف، أبدلت التاء طاء ثم أدغمت الطاء بالطاء صارت الطوف بهما أي بالصفا والمروة فيسعى. فما على الرجل ومثله المرأة شيء أن لا يطوف بهما، هذا فهمه رحمه الله، هذا فهمه للآية، لأن رفع الجناح رفع الإثم لا يقتضي اللزوم ولا الوجوب. لو قيل بأنه مباح ما بعد، لأنه لا يلزم من رفع الإثم ورفع الجناح الوجوب، هذا الأصل. فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهم، ومفهومها أن السعي ليس بواجب. فقالت عائشة رضي الله عنها ردا عليه: كلا، وفيها الردع والزجر، كلا لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، أي لا جناح في ترك الطواف بينهم. لو كان هناك تخيير بين الطواف وعدمه لجاءت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني له أن يترك السعي. إنما نزلت هذه الآية ثم ذكرت السبب. ورفع الجناح المذكور في الآية هو التأثم الذي وجدوه في أنفسهم أول الأمر من السعي بين الصفا والمروة، وقد كانوا تعني الأنصار في بعض الروايات الأنصاب بالباء، لكن الأكثر على هذه الرواية الأنصار، كانوا يهلون يحجون قبل الإسلام لمنات وصنم، صنم كان في الجاهلية يعبدونه، وكانت حذوة، وكانت منات حذوة يعني مقابل قديد، قرية بين مكة والمدينة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يهلون له، يهلون لهذا الصنم ثم يطوفون بين الصفا والمروة، يعني يفعلون هذا الشرك الذي من أجزائه السعي بين الصفا والمروة. فلما نزلت هذا قبل نزول هذه الآية تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلونه إذا أهلوا لهذا الصنم. وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن على الصفا صنم وعلى المروة صنم، إساف ونائلة، وكان المشركون يسعون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين. استصحب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الصنيع القبيح والعمل الشنيع فتحرجوا، وضربنا مثال تقريبي لهذا في بعض الدروس، وقلنا لو وجد كرتون دخان، نعم، استعمل في محرم، واشتريت 50 مصحف وما وجدت تضع هذه 50 إلا في كرتون الدخان، ها؟ لابد من وجود الحرج، نعم، لابد من وجود الحرج. في أحد يبي يقول إن الكرتون نجس ولا فيه ما فيه؟ نعم، ما في أحد بيقول إن الكرتون نجس، لكن يتحرج الإنسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يستعمل للدخان. نعم نعم، أكثر الكتب تأتي بكراتين الدخان لأن فيها كثرة في الأمصار وتوفر عليهم، وأيضا مقاسها مناسب للكتب. نعم، وبعدين لو يروحون للمصانع يشترون ويصنعون لهم هذه الكراتين تحتاج إلى مبالغ، والدخان الله المستعان تلي به الناس، صلى الله السلامة والعافية. يعني لو جيء بلا مؤاخذة يا أخوان، لو جيء بإحفاظ الطفل جديدة من الكرتون ما فيها شيء، والجو بارد وأنت متوضي، هل تستطيع أن تنشف بها؟ وجديدة من الكرتون، ما تحرج أن تتنشف بها، لأنك تستصعب لماذا صنعت. نعم، تستصعب لماذا صنعت، فتكره، يوجد في نفسك الكره لهذا الشيء. فمن هذا الباب تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة، فنزل رفع الجناح، يعني ما عليكم جناح، هذا شرع لا يقرر بمثل هذه الأمور. فرفع الجناح في هذه الآية منصب إلى التأثم الذي وجدوه في أنفسهم. نعم، أما نعم، يعني حتى كلام عائشة يدل على رفع الجناح الذي هو التأثم، وأما الوجوب وعائشة من دقيق فقهها تريد أن ترد عليه، نعم، مع استحضارها للنصوص الأخرى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وأمر بالسعي، سعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وقال خذوا عني مناسككم. نعم، استصحبت هذا كله وأرادت أن ترد عليه، وش تقول؟ وقرر أهل العلم أن هذا من ثاقب ذهنها ودقيق فقهها. نعم، قالت كلا لو كان كما تقول لكانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه في ترك الطواف بينهما، إنما نزلت، نعم بلا شك، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكان منات حذو قديد، وكانوا يتحرزون أن يطوفوا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فيتركون ذلك خشية الحرج استحضارا منهم لما كان يفعل في هذا المكان من الشرك. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وهذا لا شك أنه كما قرر العلم من بديع فقهها ودقيق فهمها رضي الله عنها وأرضاها. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، والحنفية يجبرونه بدم. يقول حدثني، نعم لا 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 يؤخذ صلاح، لكن الأدلة المتضافرة نعم تدل على أنه لا بد منه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير. هو مش في شك أنه بيان، فعله بيان، لكن أهل العلم يقولون بيان الواجب واجب، فهل في الآية ما يدل على الوجوب؟ فسرها ووضح يعني كيفية هذا ما جاء في الآية وضحت، لكن بالنسبة للحكم ما في ما يدل. على كل حال الأدلة متضافرة على أنه لا بد منه. أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة شك، ماشية وكانت امرأة ثقيلة سمينة، وجاء في وصف سودة بنت زمعة أنها كانت ثبطة يعني ثقيلة، نعم، وهذه أيضا ثقيلة أما لسمن بها أو لبطء في مشيها، فجاءت حين انصرف الناس من صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء دخلت المسعى فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، ففعلها استغرق ما بين العشاء إلى الأذان الأول للصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه لأنها ثقيلة. وعلى هذا إذا كان طول المدة، طول مدة السعي في أثناء السعي لا يعتبر هذا تفريق بين أجزائه، إنما لو سعت شوطا ثم نامت ساعة مثلا، ثم سعت شوطا ثم نامت نصف ساعة، افترض هذا في شخص لا يحتاج إلى النوم، أما من يحتاج فأمره معروف، لكن شخص لا يحتاج إلى النوم يصح سعي ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الموالاة لا بد منها. هذه استغرقت هذه المدة الطويلة لحاجتها إلى ذلك، وليس فيها فواصل بين أجزاء السعي. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب، شوف الآن عروة هذه زوجته استغرقت هذه المدة الطويلة، ولعله لم يرخص لها في أن تركب، نعم، لأنه كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، شدد عليهم في ذلك فيعتلون يحتجون بالمرض حياء منه، ويراهم رحمه الله أقوياء أشداء، نعم، فيعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سعى ماشيا. لكن لو أن إنسانا شاب في العشرين من عمره تعب في الطريق من طول المسافة ووصل وقال نبادر بقضاء العمرة، لما طاف وجد التعب وركب، هل يمكن أن يقال طوافه باطل؟ أو نقول ينتظر ينام ويرتاح نشط للعمرة يؤديها؟ الركوب في الطواف والسعي، النبي عليه الصلاة والسلام ركب، مترجم عليه الإمام البخاري، الركوب في الطواف، النبي عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس وكانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون ركب وطاف على دابته. وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا، فمن أهل العلم لا يجيز الطواف ولا السعي من راكب إلا إذا كان مريضا شاكيا، ومنهم من يرى جواز ذلك لأن رواية الصحيح ليس فيها هذا القيد، ليس فيها هذا القيد. وعلى كل حال لا شك أن السعي على القدمين هو الأصل، هو الأصل وهو الأحوط، لكن إن احتاج إلى الركوب فلا حرج إن شاء الله تعالى. لكن مولد في السعي واجب، هي سعى هكذا قل خذوا عني مناسككم، نعم، إيه لا يسرح بشجر، إذا كان راكبا يحثه مثله إيه علشان ينتهي هذا الأجير، يريد أن ينتهي يأخذ ثاني، يأخذ زبون ثاني، إيه لا هذا خلاف السنة، كونه يسعى سعي شديد في كل المسافة لا. نعم، بالنسبة للركوب لا، من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وليس في الصحيح ما يدل على أنه كان شاكيا، إنما احتاج ذلك لما حطمه الناس ومحل الاقتداء يريد أن يرونه، يروه، فركب عليه الصلاة والسلام، والحاجة إليه أدعى. على كل حال، من تمكن من الطواف السعي ماشي هو الأصل. قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد، يعني يبعد عن مكة، من مكة، أنه يرجع وجوبا فيسعى، لأنه ركن. وإن كان قد أصاب النساء ففسدت عمرته فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة التي فسدت، ويمضي في فاسدها، يكمل العمرة الفاسدة، يسعى ويقصر، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاء ثم يفدي. نعم. يقول: من نسي السعي بين الصفا والمروة بعمرة فلم يذكر حتى يستبعد يبعد عنها من مكة أنه يرجع فيسعى وجوبا، وإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته، ثم ليرجع وليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة الفاسدة، يلزمه أن يمضي في فاسدها، ثم عليه عمرة أخرى قضاء عن التي فسدت، والهدي في القضاء الفساد. هذه العمرة التي فسدت يمضي في فاسدها، كما تقدم نظيره في الحج. نعم، كما تقدم نظيره في الحج. لكن امرأة طافت وهي حائض، طافت وهي حائض، ثم سعت، ثم قصرت، ثم لبست الثياب ورجعت إلى بلدها، العمرة هيش فاسدة، هل يلزم هذه المرأة أن تأتي بعمرة مضاء في العمرة الفاسدة ثم تقضي، أو نقول أنها مضت وانتهت ما عليها إلا القضاء، يعني ما عليها إلا عمرة القضاء، لأن الفاسدة مضت فيها وانهت. نعم، هي من الأصل ما دامت فاسدة فليس وجه شرعي مع علمه بفساده، يعني هل يلزم العلم، أو نقول أن هذه مضت وأكملت فلا يلزمها إلا قضاء هذه العمرة؟ وين؟ لا، احنا نقول هذه مضى الحج. نعم، يتصور فيه بمثل هذا انه يمضي في فاسده ولا بد من اكماله، لكن العمره كملت الان ورجعت الى بلدها. نعم، لا بد هي ترجع اذا ما اكملت. احنا تصورنا مساله ان تمت عمرتها، طافت وهي حائض، ثم سعت، ثم قصرت، ثم لبست وذهبت الى بلدها، العمره صحيحه ولا فاسده؟ فاسده. هل تأتي بعمرة إمضاء للفاسدة ثم تقضي، أو يكفيها أن تقضي لأنها أمضت الفاسدة وكملتها؟ كيف؟ طيب، إيه؟ هو الآن جزء منها فاسد مثل الحج. الآن إذا قلنا أنه بعد قبل التحلل الأول جامع زوجته، نعم، بطل حجه، ويلزمه أن يمضي في فاسده ويكمل، يكمل، ما نقول يستأنف، يكمل هذه الفاسدة. نعم، هي كملت وانتهت، مضت في الفاسد وانتهت، لكن هل نقول من شرط المضاء في الفاسد أن يكون على علم أنه فاسد ويمضي فيه يلزم بإكمالها؟ كملت، فهل يلزمها أن تأتي بعمرة جديدة أتمت الأولى ولبست ثيابها وذهبت إلى بلدها وهي فاسدة وهي لا تعلم أنها فاسدة؟ قيل لها أنها فاسدة يلزمك القضاء، لكن هل يلزمها مع القضاء عمرة ثانية مضاء في الفاسدة؟ نعم، كيف؟ كونها ارتكبت محظورات هذه مسألة ثانية. طيب، إذا كان على جنابته طاف وسعى مثل الحائض، نعم مثل بالضبط، يعني الآن هذه العمرة الفاسدة التي أكملت يعني ما تجزي عن فاسدة؟ أنا أقول لا يلزمها أكثر من عمرة واحدة صحيحة، ما دام كملت العمرة الفاسدة مضت فيها وأكملتها فلا وجه لإلزامها بعمرة أخرى، وإن قيل به قيل به، وقد يفتي بعضهم بهذا. يقول: وإن كان قد أصاب النساء، يعني فسدت عمرته لأنه لم يكملها، بقي عليه ركنه والسعي، فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة لأنه لم يسعى قبل، نعم، حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، يعني غير مسألتنا التي افترضناها في من أتم العمرة التي فسدت لوجوب إتمامها، ثم عليه عمرة أخرى قضاء عن التي أفسد، والهدي في القضاء الفساد. سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك، لأن المطلوب في هذا المقام الذكر والدعاء، فلا تضيع هذه الفرصة بالكلام ولو كان مباحا، إلا أن الشيء اليسير منه لا بأس به، أما الشيء الذي يشغل عن الأهم لا يقال ببطلان السعي، لكن لا شك أنه عدول عن الفاضل إلى المفضول. قال مالك: من نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر ذلك إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه، لأن الطواف لم يكمل، الطواف لم يكمل، والسعي إنما يصح إذا وقع بعد طواف صحيح ولو مسنونا، إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، يعني شك وهو يسعى الطاف 5 أو 6 أو 7 يرجع ويقول يكمل 6 و7 ثم يصلي الركعتين على ما تقدم، لأن الركعتين مبنيتان على صحة الطواف، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا ويبدأ من جديد، فيبني على الأقل ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة، ولا يعتد بما سعى لأن صحته بتقدم طواف. وين هو يريد أن يجعل العبادات مترابطة، يجعل السعي مبني على عبادة مشكوك فيها، يحتاج إلى أن يبرأ من عهدته. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، أول ما ينزل يمشي المشي المعتاد حتى إذا انصبت قدماه، انحدرت قدماه في بطن الوادي، سعى أي أسرع شديدا حتى يخرج منه، أي من بطن الوادي حتى يخرج منه، يسعى سعيا شديدا حتى أن ركبتي تبينان من تحت إزاره لشدة السعي عليه الصلاة والسلام. قال مالك: في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع. بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت، وذلك لأن السعي لا يصح إلا إذا كان بعد طواف عنده وعند جمع من أهل العلم. وأما حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، بعضهم حكم عليه بالشذوذ، ومن عمل به وصححه أجاز مثل هذه الصور، ومنهم من حمله على القاعدة العامة: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يعني يوم العيد، وبعضهم وقف على هذا ولم يزد عليه. قال ليرجع وجوبا فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، لأن سعيه باطل، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة التي فسدت، ثم عليه عمرة أخرى قضاء، والهدي في القضاء جبرا على ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليك. باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر.
يقول رحمه الله تعالى: باب صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكفر السنة الماضية والباقية، كفر سنتين، وهو من أفضل الأعمال، لكن هل هو لكل أحد أو يستثنى من ذلك الحاج؟ وفي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر والناس ينظرون إليه. وفيه أيضا أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وقد ضعف. ولذا اختلف الصحابة، فمنهم من كان يصوم كعائشة وابن عمر وغيرهما، ومنهم من لا يصوم، وأفتى جمع من أهل العلم بتحريم الصيام يوم عرفة بعرفة، وذلكم ليتقوى على العبادة في هذا اليوم ويستغل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر من أهل العلم من أثم، من ذلك الشيخ ابن باز يقول يأثم إن ثبت حديثناها له وجه. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل، يعني أمه، عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها تجادلوا واختلفوا يوم عرف صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استبعد أن يقول أنه يكفر سنتين ولا يصوم، يرجع إلى مثل هذا النص ويجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام صام، ما يمكن أن يفرط بهذا الأجر. نعم، في صيام، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فاحتكموا إليها فأرسلت إليه بقدح لبن، ليكون الجواب عملي ويكون حينئذ أوقع في النفوس. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. الآن بعد رؤيته يشرب، بل يمكن أن يقال أنه صائم، خلاص زالت الشبهة، ليس لأحد أن يقول أنه كان صائما. ففي الباب إفطاره عليه الصلاة والسلام، وقال الأحوال أن يكون على جهة الاستحباب، لأن ما يصنعه عليه الصلاة والسلام أقل أحواله أنه مستحب، ليس خاص بالرسول، جاء في عبادات مكفرة. نعم، لا، ما هو الإشكال فيما تقدم، الإشكال فيما تأخر، الإشكال فيما تأخر. النسائي عند النسائي وصححه المنذري. وأما بالنسبة لصوم يوم عرفة نكفر السنتين، هذا ما في إشكال أبدا. وللحافظ بن حجر رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، رسالة مطبوعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، حملا الحديث الوارد في ذلك على عمومه، وأنه لا يوجد ما يخرج من وقف بعرفة، ومثله يذكر عن ابن عمر. قال القاسم: ولقد رأيتها، القاسم بن محمد، ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني ينصرفون يتركونها، فتبقى الأرض بيضة ليس عليها أحد، سكون هناك فرصة لأن تفطر، ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في صيام أيام منى. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف، يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده
عمرو بن
أحسن الله إليك أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك رحمه الله: هي أيام التشريق.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام أيام منها. عرفنا ما في صيام يوم عرفة الحاج وغيره، ويومي العيدين يحرم صومهما اتفاقا، وماذا عن أيام منها، أيام التشريق؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منها، وهذا الخبر مرسل لكن يشهد له ما بعده. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام من أن يطوف، يقول طوف يعني يمشي بين الناس، ويقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وهذا أيضا مرسل وهو موصول من جهات. حدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا مجمع عليه كما تقدم في كتاب الصيام. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبيد الله بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق، وجاء التصريح بها وأنه لا يجوز صيامها، لا يجوز صيامها، بل هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. استثنى من ذلك من لم يجد الهدي، وجب عليه الهدي فلم يجده، وجب عليه أن يصوم 10 أيام مكان الهدي، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذه الأيام 3 ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة. أما إذا لم يتمكن ولم يتقرر عنده أنه لا يجد، أو كان عنده ثم فقد نفقته يوم العيد فلم يستطع أن يهدي، حينئذ يصوم أيام التشريق، فلم يرخص لأحد يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي. يمدينا على باب ولا نقف عليه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.